إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم أطيب تحية في مستهل الساعة الثانية من برامجنا، ويقدم لحضراتكم موجز الأخبار العراقية. حذر رئيس الوزراء البريطاني توني بلير اليوم أمام النواب من أن تبديل النظام في العراق بات هدف الحرب، وأن كبار المسؤولين في أوساط الرئيس العراقي صدام حسين سيتحملون مسؤولية ما قاموا به في العراق. وكالة فرانس بريس نقلت عن بلير قوله في جلسة المساءلة الأسبوعية للحكومة في مجلس العموم: إن كان السبيل الوحيد للتوصل إلى تجريد العراق من أسلحة الدمار الشامل هو تغيير النظام، عندها ينبغي أن يكون قلب النظام هدفنا بحسب تعبيره. وأضاف قائلا: من المهم أن ندرك أننا توصلنا إلى هذا القرار بعد أن منحنا صدام كل الفرص لنزع سلاحه طوعا، بحسب ما نقل عن رئيس الوزراء البريطاني. ناقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية كويتية قولها اليوم الأربعاء إن قوات بقيادة الولايات المتحدة دخلت من المنطقة منزوعة السلاح على الحدود العراقية الكويتية استعدادا لهجوم وشيك على العراق فيما يبدو. وأضافت الوكالة أن ناطقا عسكريا أمريكيا نفى ذلك، ونسبت إلى مصدر من قوة أمن كويتية يعمل في منطقة أم قصر في شرق المنطقة منزوعة السلاح بين العراق والكويت أن قوات تقودها الولايات المتحدة دخلت المنطقة اليوم الأربعاء نحو الساعة 8 بتوقيت غرينتش، فيما اكتفى ناطق عسكري بريطاني في الكويت بالقول إن الجنود اتخذوا مواقع حربية متقدمة. أفادت وكالة فرانس بريس نقلا عن وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأن القائد العام للقوات الأمريكية في الخليج الجنرال تومي فرانكس أجرى اليوم الأربعاء محادثات مع وزير الدفاع السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز. ولم تذكر الوكالة شيئا عن مضمون المباحثات التي تأتي إثر الإنذار الذي وجهه الرئيس جورج دبليو بوش للرئيس صدام حسين بالتخلي عن السلطة أو مواجهة الحرب. هذا ووصل الجنرال فرانكس الذي يقوم بجولة في الخليج إلى الرياض بعد إعادة تأكيد السعودية رفضها المشاركة في حرب ضد العراق. أعلنت إيران اليوم الأربعاء إنهاء المرحلة الأولى من عملية واسعة لتبادل السجناء مع العراق تضم 1200 معتقل، من بينهم مئات أسروا خلال الحرب العراقية الإيرانية بين عامي 1980 و1988. إلى هنا مستمعينا الكرام ينتهي موجز الأخبار العراقية، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
نوافذ مفتوحة. برنامج نصف شهري من إعداد وتقديم باسل الوائلي. أهلا أهلا أهلا، كلكم خير ورسائلكم خير، وخير من نقل رسائلكم هو حمام نزاج، فاكتبوا له يكاتبكم ما حلاكم. تحنون للأهل والوطن عبر هذا البرنامج، وأعرف مستمعا بصراويا من السويد اسمه علي يحتفظ بحفنة من تراب البصرة كذكرى في زجاجة يسميها الكوكب الذري، كما أن مستمعة أخرى من الدار البيضاء وهي عراقية تقول إنها تحلم ببغداد دائما وتهتدي إليها بالنجوم. وعبد الوهاب أو ربما سيد درويش يقول: حب الوطن فرض علي، أفدي بروحي وعني. أما الصديق عبد الستار فحكايته مع الوطن مؤلمة، ويظن أن لم يبق له في الوطن شيء. أما الصديقة تاروسن فيرى أن غناء فؤاد سالم حزين، في حين أن هناك من ينفي هذا، ولكل بالطبع رأيه. وبعد كل هذا وذاك هناك رسائل فيها مفاجآت، فهيا إلى حمامنا الزاجل نغني له ومعه يا حمام.
يا حمام جاي من بلادي وقد وحبابي إلي بجنحك سلام،
وقد وحبابي إلي بجنحك سلام.
عيونهم نامت غفت ببعادي، عيوني بغياب الحبايب ما تنام،
المستمع تار وسن، أو في الحقيقة هذا اسم الإلكتروني، وقد رجونا مستمعين سابقا ونرجوهم الآن أن يزودونا بأسمائهم الحقيقية. هذا الصديق يرى أن الفنان فؤاد سالم حزين، بل وأنه في بعض الأحيان أكثر من حزين، وربما حزنه ناتج عن معاناة شخصية، وهو لهذا يريد نبذة عن حياته ومعاناته كما يقول. وواضح أن تار وسن من عشاق الموسيقى، إذا لم يكن من عشاق الغناء، لأنه يحب آلة القانون ويريد أن يشتري واحدة، ويسألنا إن كنا نعرف أنواعها ومن هم صناعها وما عناوينهم.
طبعا ما أعرف هل هو تار وسن مثل ما أنت تلفظي أو تاروسن، ولا أعرف إذا كان هو رجل أو مرأة، لأن الاسم شوية غريب لكن بالطبع حلو بالتأكيد. خلي نفترض في الوقت الحاضر أنه رجل، فنقول له أنه فؤاد ليس حزين مثل ما الظن، فؤاد هاش باش، كما أن روحه ضاحكة حسب ما عرفناه شخصيا. أعتقد توافقيني مو الشكل؟
أكيد.
وليست كل أغاني حزينة، بل أن بعضها فرح جدا، خاصة بستات الحلوة. هناك أغاني كثيرة منها يا عشقنا، أنا أموت عليها لها يا عشقنا، اللي طبعا أنت تعرفين تغنيها زينب.
هاي دعاية مغرضة. لا أنا ما ذكرك أكو أغنية أهم مفرحة وحلوة مثل لولوة
أي
أو لولية، يعني
يلا يلا.
شنو انا اعرف بس العناوين. اكو اغنية اهم حلوة، محلاها لعيون، محلاها لعيون.
انت ابدي وانا اكمل. يلا لول لوة يلا.
لا 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 لول لوة لول لوة
خلي صاح
لا 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 لول لي لول لي لول لي الحلوة علي علي.
يراكب مهرة صغيرة ويا الشايل خنجر عربي، ويراكب مهرة صغيرة ويا الشايل خنجر عربي، الحلوة ضربت ليرة نزلها بقشر ربي، الحلوة ضربت ليرة نزلها بقشر ربي. لا 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 لول 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 ولول لوة، لا 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 لول لوة لول لوة لول لوة، والخالج طاح ودوة طاح ودوة. لا 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 لول ليا لول ليا لول ليا، الحلوة الضوي عليا الضوي عليا. لبسها خواط الليل وغطيها بريش القنبار، او لبسها خواط الليل.
عنده بس اغنية حزينة حلوة هي ردتك سمر ضيف. هذه ايضا غناها المدفعي، انهام المدفعي، ايضا من الاغاني الحلوة،
بس ما راح نغنيها لانه يروح يشتكي علينا. ويقول ده الشوهون أغانيي وأني ما أقبل.
يعني ده أغنية أخرى هم حلوة، مو بديانا ودا عيون الحبايب مو بديانا.
يعني فؤاد كل حلاش إذا تبدين بعد ما تنتهين. على أي حال خلي نرجع للرسالة. تعروس إن هسه قررتي اسمها لو اسمه
تاروسن. والله أنا شوية قلت مازجها يمكن بين كلمتين فتار وسن هيك يعني سميتها، قلت يمكن وسن وفد شي تعرف.
لا الإلكترونيات إحنا جديدين عليها. على حال
طيب بس نرجع لصديقنا مرة أخرى تروسن وقصة القانون اللي يريد يشتري. إحنا طبعا نقول لك آسفين لأن إحنا ما نعرف بالقوانين، بس أنت باسل هل هو صحيح القوانين جمع القانون؟ أنت متأكد من هذه؟
اي طبعا يعني أوكي. بس يعني هذا ما له علاقة بالقانون
الآلة يعني
أو الوضعي القانون الوضعي.
نعم. فاحنا مثل ما قلنا ما نعرف بأنواعها ولا بأسمائها، واعتقد حتى لو نعرف يعني ايضا هم صعب ندلي على مكان يشتري منا قانون، لان يبين كأنه احنا دا نسوي دعاية للمحل، فحتى لا حد يزعل. وان شاء الله انت تقدر تدور وتدبرها
يدبرها.
يحب شيء يدور عليه.
بس اذا صدق دبرها يعني احنا راح نطالبه بشيء نقول له حبيب يعني زودنا بمقطع ولو صغير، ربما يطلع ايش مدرينا ربما يطلع عازف ماهر، وبعدين احنا بما انه دنصرع الان ياك نغني فربما هو يعزف ويانا من نغني شوية يقلل من وهكذا.
اوكي لا نعرف إن كانت صديقتنا أمل من البصرة أم من محافظة أخرى، فحبها لهذه المدينة كبير وهي تطلب عنها معلومات منذ تأسيسها حتى الآن. طبعا هذا كثير على البرنامج لأن وقت محدود جدا، ولو كان الأمر ممكنا لنقلنا لها البصرة بأكملها على طبق من المحبة، لكننا نستطيع أن نذكر بثغر العراق الباسم عن طريق بعض عاشقيها، ومنهم حضيري أبو عزيز الذي يقول في أحد أغاني أحيا وموت على البصرة
خلت بقضي حسرة، أحيا وموت على البصرة، أحيا وموت على البصرة، خلت بقلبي حصرة عيني البصرة.
أوكي أنا أعرف باسل أعرف.
أنت تعرفين أدري تعرف.
أنا ما أعرف. لك أعرف بس أنا أوين.
لا أنت أدري أنا سامعك تغنين أغنية مع المائدة نزلت هالليلة حنتهم
بالبصرة زفتهم والبصرة غدت جنة يا بصراوي تهنى.
مبروك مبروك.
والله ما أقدر صوتي ما يساعد يعني اليوم. هواي مشتغلة يعني
يلا
تعبان صوتك شبابي وحلو.
الله أكبر. يا لي حال للأسف يعني البصرة اليوم متعب بحروب ومصايب كثيرة، وإن شاء الله تعود عافيتها مرة أخرى. الآن بنحكي عن بصرة، فقد قالها شاعرنا بدر شاكر السياد الذي خلدها بقصائد عدة، إذا قرأتها عزيزي المستمع فكأنك رأيتها بقلبك، ومنها قصيدة بويب. بويب بويب، أجراس برج ضاع في قرارة البحر، الماء في الجرار والغروب في الشجر. هاي إحدى القصائد، وطبعا ديكور جدا مشهورة، وهوايكو قصائد من عيون الشعر العالمي.
عبد الستار المفتي يحيي زميلنا أحمد الركابي ويقول إنه سمعه في برنامج موزايك يسأل بعض العراقيين المنفيين إن كانوا سيعودون إلى وطنهم إذا أتيحت لهم الفرصة، وهو سؤال ذو شجون كما يقول مستمعنا عبد الستار، دونه عشرات المصائب. فإذا طرحت علي يا أحمد نفس هذا السؤال وأنا أطرحه على نفسي، كلما آويت إلى مخدعي أخذتني الحيرة، فأي شيء ستجده يا عبد الستار لو عدت بعد 30 سنة من الغياب؟
ويروي المستمع عبد الستار ما حل به وبعائلته فيقول: أخي الصغير قتل وأنا سجنت، وزوجتي اختفت بعد أن كانت نزيلة في أحد سجون الكاظمية، ولم يستطع أحد من أفراد عائلتنا الوصول إليها رغم بحثنا عنها في كل السجون التي أتيحت لنا إمكانية زيارتها، وأنا الآن في النرويج وقد بلغت من العمر عتيا كما يقولون، ويتساءل ماذا يجد الإنسان بعد خراب البصرة؟
طبعا سؤال مؤلم وجواب مؤلم، لكن طاقة الإنسان على الحب، وهذه إحدى العبارات التي وردت في رسالة صديقنا عبد الستار، لا تموت. يعني طاقة الإنسان على الحب لا تموت، وهي قادرة على عمل المعجزات. وما دامت هذه الجملة وردت في سطورك فستوجد في قلبك أيضا، فالحياة تتجدد بما لا يحصى من المفاجآت، وهي تتكفل بلئم جراحنا مهما كانت هذه الجراح عميقة. فليعمر قلبك الإيمان ودمت أيها العزيز.
ما مرتاح مرات الكلام طيب المجروح، أو مرات الكلام يصير كل أرماح. ما مرتاح أنزف دم أنا وربعي دمع تمساح، أنزف دم أنا أو ربعي دمع تمساح. ما مرتاح زاد الهم علي وقلبي ظل مقفول، زاد الهم علي أو قلبي ظل مقفول.
خير الكلام ما قل وذل، يبدو أن هذا هو رأي مستمعنا أو مستمعتنا هدى من ألمانيا، فرسالتها مؤلفة من كلمة واحدة فقط هي جميل، مع تعميق الياء فصارت تقرأ جميل، وأعتقد أنها ستحصل على الجائزة الأولى لو اشتركت في مسابقة لأقصر رسالة موجهة إلى برنامج نوافذ مفتوحة، لكن مثل هذه المسابقة غير موجودة في الوقت الحاضر، فماذا نفعل؟
ماذا نفعل يا باسل؟ نبحث الرسالة أقصر منها. وهذه من مستمعنا حيدر الذي يحيينا بكلمة واحدة أيضا وهي كلمة هاي، وتعجبني كلمة هاي فهي تذكرني بأغنية طريفة ومازحة للفنان رضا علي، وهي الأخرى تبدأ بكلمة هاي. فهل تصدقون توارد الخواطر؟ حسنا
رضا، يعني رضا علي يعني راح يغني بالانجليزي؟
لا بس غير شيء، غير معنى الطيناء. هاي وين؟ هاي وين يا حسين؟
يعني اي اي ايوه ايوه هاي وين يا حسين؟
احنا ثاني شيء ممكن من نكتبها او نقراها يمكن بس هاء والف، يعني هاي وين يا حسين؟ شنو السبب ما تبين؟ ليس هذا توارد لطيف للخواطر يا باسل؟ طبعا انا هسه بودي اقول اذا تسمح لي باسل، بودي اقول للمستمعين وابشرهم، احنا دائما نقول مكتبتنا فقيرة، مكتبتنا ما بها كثير اغاني، مكتبتنا بس انه وصلتنا بهالايام من المطرب العراقي رعد بركات وهو مقيم بالولايات المتحدة، مجموعة جميلة من الأغاني العراقية القديمة. صحيح. لمعظم والله معظم مطربين ومنهم يعني رضا علي كانت ولا أغنية عندنا رضا علي وصلتنا رضا علي ما عندنا، كانت عندنا فقط أغنية واحدة، عندنا مجموعة لميعة وحيدة زهور عفيفة، فمن أغاني رضا علي اللي وصلتنا تدلل علي تدلل بس لا تتذكرها باسل
بس لا يول شي تزعل، يعني احنا تدللنا على مستمعنا وفعلا جاوبنا.
بس لا يا ولفي تزعل، كل ما تريد تمنى قلبي لو روحي يقبل، كل ما تريد تمنى وقلبي لو روحي يقبل.
ها شنو رأيك باسل؟
أنا سعيد جدا لأن صار لي 30 سنة ما سامعي.
والله
والله العظيم.
طبعا احنا كنا فرحنا يعني بالإذاعة لما وصلتنا هل الكمية يعني. أيه. وبهالمناسبة احنا نقدم طبعا الشكر الجزيل للأخ رعد بركات،
يعني هيجي كرم حقيقة.
فعلا ما لم يحدث سابقا،
وهيجي سرعة، لأنه الأسبوع الماضي أو الحلقة الماضية احنا تحاكينا وياه عبر البرنامج وهو رأسا استجاب.
يعني هذا مشكور طبعا، واحنا بدنا يعني من المستمعين اللي يتابعون البرنامج لو تكون عندهم مثلا أشرطة، لأن احنا من الصعب نحصل على أشرطة لمطربينا وبالذات المطربين الرواد.
أهل الحسد يا غالي كلهم في دال عيونك، وانت وردتي انت وخايفة لا يشمونك، وانت
وردتي انت وخايفة لا يشمونك،
قلب انت سجوة غيرك ابدا ما هو،
للقلب انت سجوة غيرك ابدا ما هو،
للقلب انت سلوى غيرك ابد ما يلوى،
دلل علي الدلل عمر الدلل.
واحنا نقول للمستمعين يدللون علينا دائما وننتظر منهم رسائل، وش تقول باسل بعد؟
أنا ما أودعهم، فبعد كل لقاء وداع مع الأسف، ولي معكم أنا باسل الوائلي معد البرنامج لقاء أحلى، وأكيد ما كان للبرنامج مثل هذه الحلاوة لو لم تشاركني زينب التقديم ويقوم بالإخراج حسين أمين.
شكرا طبعا شكرا. سيداتي وسادتي، تبدأ الآن الفترة المخصصة لتقارير مراسلين في كردستان العراق والتي تخص آخر المستجدات للحرب الوشيكة على العراق. هذا أولا سامي شورش في تقرير حول الكلمة التي ألقاها رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني لطمأنة المواطنين الكرد، ما أدى إلى تخفيف حركة النزوح من مدينة أربيل والمدن الكردية الأخرى.
خفت حركة النزوح من مدينة أربيل وبقية المدن الكردية الأخرى بعد الكلمة القصيرة التي ألقاها مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني من على شاشة تلفزيون KTV الكردية ليلة أمس، وطمأن فيها المواطنين وهدأ من روعهم إذا التطورات السلبية التي يمكن أن تحدث في حال بدء الحرب الأمريكية الوشيكة ضد العراق. بارزاني لم يعارض في كلمته نزوح العوائل إلى المدن والقصبات النائية، لكنه أكد على ضرورة البقاء داخل الأراضي الكردية العراقية من دون محاولة الوصول إلى الحدود الإيرانية والتركية أو محاولة الانتقال إلى خارج الحدود. من جهة أخرى، عقد السكرتير العام للحزب الديمقراطي الكردستاني جوهر نامق مؤتمرا صحفيا في أربيل، أكد فيه أن القوات الكردية ليست لديها أي اتفاقية عسكرية مع الجيش الأمريكي لإطاحة النظام العراقي في بغداد. أما في خصوص اجتماعات أنقرة، فقد أكد نامق أن المحادثات مع المسؤولين الكرد جرت في جو إيجابي، مشددا على أن حزبه ما زال متمسكا بموقفه الرافض لأي اجتياح تركي. إلى ذلك، عقد البرلمان الكردي صباح اليوم جلسة طارئة للبحث في الأوضاع الأمنية في ظل احتمالات وقوع الحرب وامتداد لهيبها إلى المناطق الكردية. وأكد جوهر نامق أن البرلمان يدرس الآن مشروع قرار لإعلان حالة الطوارئ القصوى، وذلك لتنظيم الحياة المدنية في المدينة في حال وقعت الحرب. وفي سياق متصل، عقدت اللجنة الأمنية المشتركة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني اجتماعا اليوم في قصبة كويسنجق، وذلك للبحث في الجهود المشتركة للحزبين للسيطرة على الأوضاع الأمنية في حال بدء الحرب. سامي شورش، موفد إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
ونبقى مستمعين الكرام في أربيل بعض الوقت مع مراسلين أحمد سعيد الذي أجرى مقابلة مع محللين سياسيين حول مطالبة الرئيس الأمريكي بمغادرة الرئيس العراقي صدام حسين العراق والنتائج المرتقبة في مسألة رفض طلب أو قبوله.
بين الساعات هذا المساء والساعة الرابعة من صباح غد بتوقيت العراق، حيث تنتهي المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي للرئيس العراقي وأفراد عائلته بمغادرة العراق، تعيش المنطقة الكردية في أشد حالات الترقب. ترى هل يمتثل الرئيس العراقي للطلب المذكور أم أنه سيقاوم؟ وفي الحالتين كيف تكون النتائج؟ توجهنا بهذا السؤال إلى الدكتور عبد الله علياوي، أستاذ التاريخ الكردي الحديث في جامعة صلاح الدين الذي أجاب.
قبل كل شيء، أنها تعني أن مراحل الدبلوماسية قد انتهت وبدأت على عد العكس، فمن الأولى على صدام حسين التضحية بسلطته من أجل الشعب العراقي، وإذا فعل صدام ذلك برأيي يسجل نقطة مهمة بتجنيب الشعب العراقي الدمار، لكن من الصعب أن يفعل ذلك في هذه المرحلة الدقيقة. وإنذار بوش الابن يذكرنا بإنذار بوش الأب في حرب تحرير الكويت عام 91، حيث أن صدام لم يضعن للإنذار إلا بعد خراب البصرة كما يقول المثل. وأنا ذاك أعلن صدام بنفسه في وسائل الإعلام عن قبوله بكافة الشروط. ومن جهة ثانية، أن أمريكا اشترط على صدام في خيمة صفوان نزع ملابسه العسكرية، وفعل ذلك طوال العقد الماضي، ولكن رأيناه البارحة بالملابس العسكرية، وهذا يعني عدم إذعانه لإنذار الرئيس بوش إلى هذه اللحظات. ولذلك ستحدث المعركة وستسقط كافة المدن والمعسكرات بصورة سريعة ومفاجئة للجميع، ما عدا مدينة بغداد حيث تواجد القوات العسكرية العراقية الفعالة، ولكن برأيي قبل انتهاء معركة بغداد، وتصور وكما تصور أنه سيرفع يداه وينزع مسدسه ويستسلم أو يختبئ ويصبح مفقودا مثل أسامة بن لادن. وأخيرا أقول أن بقاء سفارة روسيا مفتوحة في بغداد ترجع إلى أولا لأعمال تجسسية على القوات الأمريكية، وابتداء من جمع المعلومات عن الأسلحة المستخدمة وما بعد دخول القوات الأمريكية للعراق. وكما أتصور أيضا أنه سيخلق أزمة بين روسيا وأمريكا كما فعل كثيرا في مجلس الأمن أخيرا. ثانيا، ربما سيلجأ صدام أخيرا إليها إنقاذا لنفسه وعائلته. ثالثا، لا أستبعد كذلك أن السفارة ستتعرض للقصف مثلما حدثت لسفارة الصين في بلغراد بصورة خاطئة كما أعلن عنه حينذاك. وختاما أقول أنها حرب المفاجآت، وسوف تكشف لنا الساعات القادمة الكثير والكثير من الخفايا.
جوابا على السؤال عيني، اتصلنا بالسياسي الكردي المعروف بالشاب ميران المهتم بالشؤون السياسية، والذي قال:
في الحقيقة أنه في منذ البداية لم أكن أتصور في رأيي أن الرئيس العراقي صدام حسين سوف يتخلى عن الحكم بأي شكل من الأشكال، وهذا ما كشفت الحقائق في الأيام الماضية، حيث رفض الإنذار الأمريكي في التخلي عن الحكم هو وعائلته. وأتصور الآن المسألة هي في الحقيقة ليست موضوع تخلي عدة أفراد عن الحكم أم لا، مسألة أصبحت الآن مسألة تغيير نظام سياسي. ففي رأيي وكما أعلنت الإدارة الأمريكية إن القوات المتحالفة البريطانية والأمريكية سوف تدخل العراق في حالة تخلي صدام عن الحكم أم عدم تخليه، لأن الموضوع هو موضوع تغيير نظام وتغيير نظام السياسي في العراق. ولأنه حسب ما هناك قناعة لدى الجميع أنه النظام العراقي بشكله الحالي سواء بوجود صدام على قيادته أو عدم وجوده يعني عدم وجود استقرار في المنطقة، فيجب أن يكون هناك تغيير كامل للشأن للوضع السياسي الداخلي في العراق. وهذه طبيعي مسألة مهمة جدا، حيث الأيام القليلة القادمة سوف يحدد مستقبل العراق لأجيال قادمة، وهذا هو بالضبط ما يحاول القيادات الكردية ومع القيادات المعارضة العراقية الأخرى، إنه في نفس الوقت في عملية التغيير أن يكون هناك صوت مسموع ودور كامل للقوى الممثلة للشعب العراقي في بناء النظام السياسي المستقبلي في العراق.
شكرا للدكتور عبد الله علي هوي، أستاذ التاريخ الكردي الحديث في جامعة صلاح الدين، والإرشاد ميران المهتم بالشؤون السياسية. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
وننتقل الآن إلى سليمانية مع سمير رمزي الذي أجرى لقاء مع مواطنة عراقية من بغداد نزحت إلى المنطقة الشمالية خوفا من تداعيات الحرب الوشيكة على العراق.
تباينت ردود أفعال العراقيين حول الإنذار الذي وجهه الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى الرئيس العراقي، حيث إن العراقيين لا يعبرون بآرائهم بصراحة ولا يستطيعون ذلك عادة. ومن جانب آخر، يشاهد اليوم الكثير من العرب العراقيين بالزي العربي يتجولون في أسواق كردستان، وهم من الذين فروا خلال هذه الأيام إلى المنطقة، وهم حذرون جدا في التعامل مع العرب الموجودين، لكنهم يتعاملون بشكل طبيعي مع السكان الكرد ولا يتخوفون منهم. وفي هذا الخصوص نلتقي بالسيدة ندى عبد القادر المواطنة العربية التي جاءت إلى كردستان من بغداد. بداية السيدة ندى، لماذا هربتي من بغداد؟
الحقيقة هروبنا من بغداد وهجرنا طبعا بيوتنا وجئنا من بغداد، الخوف والإرهاب طبعا تعرفون انتو يعني، تصوروا اننا كنا في قلق دائم من ان سوف من ان نعيش اليوم اليوم فقط، وكنا لا نعرف مصيرنا، نقوم باكر احياء او ميتين، يعني هذا هو الشعور او هذا هو السبب اللي جئنا به من بغداد.
وحول تهديد او انذار الرئيس بوش للرئيس العراقي، انت كمواطنة عراقية ماذا تقولين عن ذلك؟
نعم طبعا كل أذن صاغية كي أسمع إلى هبوب رياح مثلا، كي متى تنقشع هذه الغيوم السوداء من سماء بلادي، وأنا كأي مواطن عراقي الذي عانى الكثير من ويلات هذا الدكتاتور طبعا، وأنا متأكدة تماما من أنها لا توجد عائلة عراقية إلا وأصابتها الجرح، وهذا الجرح لا يندمل، وهذا الجرح هي من جروح الحروب المستمرة الإيرانية منها أو بالهجوم على الكويت. ولا يخفى على الجميع أنه هذا الدكتاتور يحب الدماء والدمار والخراب، وتعرفون كم فعل ويفعل من أجل الحفاظ على حكمه، فالدماء والخراب هذا شمل حتى الدول المجاورة، فكيف بشعبه؟ نعم
ست ندى، لكن لماذا العراقيين عندما يلتقون بهم لا يعبرون عن رأيهم بهذه الصراحة؟
نعم هذا سؤال يمكن أن يوجه، لأنه تعلم كيف بنا أن نتحدث ونحن في بغداد عن مثل هذه الظروف، وتلاحظون أنه كل صحفي أو كل مندوب أو مراسل ومعه مراقب من الأمن والاستخبارات العراقية البغدادية.
شكرا جزيلا لك. ويتوقع المسؤولون في السليمانية مجيء الكثير من أفراد العشائر العربية إلى مناطق كردستان هربا من تجنيدهم الإجباري لمواجهة التحالف، وإن الفرار إلى المناطق المحررة لا يقتصر على العوائل الكردية فقط. ومن جانب آخر أفادت الأنباء أن سبعة من جنود العراقيين حاولوا الفرار من منطقة بان مقام بشمشمار باتجاه المناطق الكردستانية المحررة، إلا أن ربية عسكرية عراقية أخرى قامت بإطلاق النار عليهم وقتلت أربعة منهم، أما ثلاثة الباقون تم إلقاء القبض عليهم. سمير رمزي، إذاعة عراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، السليمانية.
ونبقى مستمعينا الكرام في السليمانية مع سعد عبد القادر في تقرير يذكر أن لجنة عسكرية مشتركة للحزبين الكرديين تعقدان اجتماعا في السليمانية لوضع الخطط المشتركة لمواجهة الأحداث المحتملة.
عقدت اللجنة العسكرية المشتركة للحزبين الكرديين الرئيسيين في كردستان العراق، الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني، اجتماعا في مدينة السليمانية تضمن إعداد الخطط المشتركة للقوات المسلحة للحزبين والمعروفة باسم البيشمركة، وذلك لمجابهة الحالات المحتملة وتحديد دورها في الأحداث المقبلة. يذكر أن هذه اللجنة واحدة من اللجان الرئيسة التي شكلتها القيادة المشتركة للحزبين من أجل توحيد برامج عمل ومواقف قوات الحزبين المسلحة. هذا وعدت اللجنة مقترحات لم يكشف عنها سترفع إلى القيادة المشتركة. وأشرف على الاجتماع كوسرة رسول علي مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، والدكتور روج نوري شاويس عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني. ومن جهة أخرى كشفت مصادر الاتحاد الوطني الكردستاني عن أسماء عدد من الضباط العراقيين الذين كانوا قد قتلوا خلال المعارك التي جرت مع جماعة أنصار الإسلام في الرابع من شهر كانون الأول الماضي، حيث ذكرت تلك المصادر أن جمال العجيلي قد قتل وهو ضابط في مديرية الأمن العامة، وكذلك المقدم الركن استخبارات خزعل أحمد العجيلي من الوحدة 119 الخاصة، كما جرح الرائد الركن قاسم عبد الرزاق طعان الكروي وكان عامر كتيبة مدفعية 33، وشخص آخر اسمه سلوان الدوري. وبحسب المصادر نفسها أن الأجهزة العسكرية العراقية باشرت منذ 24 من شهر شباط الماضي بتدريب العناصر الإرهابية والمتطرفين الإسلاميين من جماعة القاعدة وأنصار الإسلام والحماس وحركات أخرى، وكذلك المسلحين من الهند وباكستان في معسكر خالد بمدينة كركوك. وأشارت المصادر إلى أن أسماءهم حركية، غير أنه تمكن التعرف على بعض الأسماء منهم خلال عملية توزيع التجهيزات العسكرية، والأسماء التي تعرفوا عليها هي أيضا حركية، ولكنها حسب التسلسل التالي: أبو العباس وأبو الجعفر الشهيد وسيد كاظم من فلسطين، ومن الأردن أبو الحميد وأبو عبد الرحمن، ومن سوريا أبو سلمان وأبو زمام وأبو ركانة، ومن مصر أبو مالك وأبو سيف الدين وأبو الهادي. وعلى صعيد آخر، أفادت التقارير الخبرية بأن لقاء تم بين صدام حسين وزعيم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية مسعود رجوي وزوجته مريم رجوي خلال شهر شباط الماضي. وبعد اللقاء بدأت قوات المنظمة بالتحرك على شكل وجبات من معسكر العظيم إلى جلولاء، فيما تحركت 3 وحدات من الرمادي إلى قاطع الفيلق الثاني لتعزيز وحداتها المنتشرة هناك. ومن جهة أخرى استطلعت قوة من منظمة مجاهدي خلق قاطع سيف سعد، وكانت القوة المستطلعة بأمر فاطمة كرماشاني. وأضافت المصادر أن قوة أخرى من المنظمة نصبت كمينا بالقرب من سيطرة بان مقان شمشمار على طريق السليمانية كركوك، فيما تقوم المنظمة بإنشاء الربايا فوق المرتفعات الواقعة خلف ناحية قرى التفا على طريق كركوك بغداد. وفي هذا السياق أيضا عززت المنظمة قواتها في ناحية كولاجو القريبة من كفري، وفي المناطق المقابلة لناحية طقطق القريبة من قصبة كويسنجق، وبحوزتها عجلات حديثة وقد نصب عليها رشاشات ثقيلة. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
إذاعة العراق الحر من براغ. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين. ونستمع فيها إلى تقرير من دمشق عن معرض المنتجات العراقية الذي افتتح أخيرا بحضور مسؤولين عراقيين وسوريين. ويتضمن التقرير تصريحات لمعاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية غسان حبش ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في سوريا راتب الشلاح على تطور التعاون التجاري بين البلدين. كما نستمع إلى متابعتين من الكويت والقاهرة عن انعكاسات الحرب المحتملة ضد العراق على القطاعات الاقتصادية وحركة التداول في أسواق الأوراق المالية. مستمعين معرض المنتجات العراقية في دمشق. على هامش معرض المنتجات العراقية الذي يقام حاليا في دمشق، أدلى مسؤولون اقتصاديون عراقيون وسوريون بتصريحات تضمنت أرقاما متضاربة عن حجم التبادل التجاري الثنائي خلال السنوات الماضية. وأيا يكن هذا الحجم، فإن المرحلة المتقدمة التي بلغها التعاون الاقتصادي بين البلدين هي من الأسباب التي تدفع دمشق إلى معارضة الحرب المحتملة ضد العراق، لما قد تسفر عنها من انعكاسات سلبية على الاقتصاد السوري. مراسل إذاعة العراق الحر في العاصمة السورية جان بولاتشكاي زار أجنحة المعرض العراقي، ووافانا للتقرير الصوتي التالي الذي يتضمن مقابلات أجراها مع معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في سوريا ومدير الوفد العراقي.
على خلاف ما أعلنه وزير التجارة العراقي لأكثر من مرة بأن حجم التبادل التجاري بين سوريا والعراق وفق مذكرة التفاهم الخاصة باتفاق النفط مقابل الغذاء بلغ أكثر من 4 مليارات دولار منذ إعادة العلاقات بين البلدين العام 97، وبمعدل وسطي وصل إلى 2 ملياري دولار السنتين الأخيرتين، أكد مسؤول سوري أن حجم هذا التبادل لم يتعدى 1 مليار دولار العام الماضي رغم التطور الكبير في العلاقات الاقتصادية بين البلدين الجارين. تصريحات معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري غسان حبش جاءت على هامش افتتاح معرض المنتجات العراقية داخل أرض معرض دمشق الدولي الثلاثاء الماضي ولمدة 10 أيام. المسؤول السوري تحدث عن آثار الحرب على اقتصاد بلاده، مؤكدا أنها ستترك انعكاسات وآثارا سلبية، ومعتبرا أن فترة استمرار هذه الحرب واتساع نطاقها هي العوامل التي تتحكم بحجم تأثر الاقتصاد السوري بالنتائج السلبية للحرب الأمريكية على العراق. وإذ رفض غسان حبش تقدير حجم الأضرار التي يمكن أن يتكبدها الاقتصاد السوري جراء هذه الحرب، تحدث عن طبيعة العلاقات بين بلاده والعراق وقال:
العلاقات التجارية السورية العراقية تطورت تطور كبير خلال السنوات الثلاث المنصرمة، وأصبحت العراق بالنسبة لسوريا من أكثر الدول المجاورة تبادلا للتجارة بعد تركيا. وطبعا كل هذه بفضل العقود التي وقعت في إطار برنامج الأمم المتحدة للغذاء مقابل النفط.
تصريحات معاون وزير الاقتصاد السوري غسان حبش شككت بشكل مباشر بالأرقام التي كان أعلنها سابقا وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح، على اعتبار أن حجم التبادل التجاري المعلن بين سوريا وتركيا لم يتجاوز 1.1 مليار دولار العام الماضي. والأرقام التي تحدث عنها المسؤول السوري أكدها بدوره مدير الوفد العراقي في المعرض أحمد المختار، الذي تحدث عن حجم التبادل منذ إعادة العلاقات بين البلدين العام 97 وقال:
نعم، إلى حد فترة قصيرة جدا بلغ حجم التعامل الاقتصادي بين العراق وسوريا ضمن مذكرة التفاهم هو اتفاق النفط مقابل الغذاء بمعدل 2.5 مليار دولار، إضافة إلى الحد المئات الملايين من الدولارات كحجم تبادل تجاري يتم عن طريق القطاع الخاص من التجار العراقيين.
معرض المنتجات العراقية تشارك فيه 28 شركة عراقية عامة ومختلطة ومن القطاع الخاص. أما أهم المنتجات المعروضة والتي يتم بيعها بشكل مباشر للزوار فهي أنواع مختلفة من التمور والأجهزة الكهربائية المنزلية والإلكترونية، وأنواع من الأقمشة، إضافة إلى منتجات زراعية وجلديات وسيراميك وإطارات السيارات وبعض اللوحات الفنية. رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في سوريا راتب الشلاح الذي شارك في افتتاح المعرض طالب باستمرار العلاقات بين رجال الأعمال على جانبي الحدود، معتبرا أن لا علاقة للعلاقات الاقتصادية بالسياسية مطلقا. وتحدث رجل الأعمال السوري عما يميز العلاقات الاقتصادية بين العراق وسوريا وقال:
المهم على انه نحن سوريا والعراق يشكلوا تكامل، يعني اليوم غير مذكرة التفاهم، اليوم في موضوع العبور اللي سوريا تشكل خدمة كبيرة للمصدرين في اوروبا، والعراق بذاته ولسوريا انه خدمة كبيرة توفر وقت وزمان ومسافة.
جان بولاتشكاي، اذاعة العراق الحر، اذاعة اوروبا الحرة، دمشق. We'll be right back.
ارتفاع سعر الدينار العراقي. من عمان يفيد مراسلنا بأن سعر صرف الدينار العراقي من الطبعة السويسرية شهد ارتفاعا في الأيام الأخيرة. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في العاصمة الأردنية حازم بيضين.
ارتفع سعر صرف الدينار العراقي من الطبعة السويسرية التي ألغتها بغداد بعد حرب الخليج الثانية في أسواق الصرف في عمان أمس، وبلغ سعر المليون من طبعة الأحصنة 31,000 دينار بارتفاع وصل إلى 8,000 دينار عن سعر يوم الاثنين، في حين بلغ سعر المليون الذي يحمل صورة صدام إلى 20,000 دينار لكل مليون. وقال صرافون في العاصمة الأردنية أن تجارا ومضاربين بالعملات من دول الخليج هم الذين رفعوا الأسعار بعد وصول الأزمة العراقية إلى نقطة اللاعودة، وتوقع الصرافون ارتفاعات قياسية جديدة فور بدء العمليات العسكرية ضد النظام العراقي، خاصة وأن المضاربين يعتقدون أن الحكومة العراقية الجديدة ستعمل على إعادة العمل بهذه العملات التي واصلت مناطق كردستان العراق التداول بها رغم قرار بغداد بإلغائها. وكان سعر صرف الطبعة السويسرية من الدينار العراقي بخيوله الثلاثة وصل إلى 60,000 دينار لكل مليون قبل شهور من إلغائها. أما الدينار العراقي الذي تعتمده الحكومة العراقية رسميا والذي طبع في بغداد فقد تم تبادله أمس ب400 دينار لكل مليون. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
البورصة الكويتية. تستمر احتمالات الحرب المرتقبة ضد العراق بالتأثير في حركة التداول بسوق الأوراق المالية الكويتية. مراسلنا في الكويت سعد المحمد رصد حركة البورصة في الأيام القليلة الماضية ووفانا بالمتابعة التالية.
تجاوز المؤشر العام لسوق الكويت الأوراق المالية في تعاملاته الأسبوع الماضي حاجز 2700 نقطة بقوة لأول مرة من 5 أعوام. في تعاملات اتسمت بالقوة الشرائية على مختلف الأسهم الرخيصة في كل القطاعات وخاصة قطاعي الاستثمار والعقار، وسجلت المتغيرات الثلاثة أعلى مستوياتها وخاصة القيمة نتيجة اندفاع واسط المتعاملين في عمليات الشراء بعد أن تأكد لهم عزم أمريكا خوض الحرب ضد العراق وإسقاط حكومته سواء كان هناك قرار آخر من مجلس الأمن أم لا. ورغم أن هناك إجماعا عاما لدى واسط المراقبين وحتى بعض المسؤولين في شركات استثمارية على أن السوق الكويتي يسير عكس الاتجاه بحكم أن ساحة الحرب ليست بعيدة على الكويت، إلا أن واقع الأمر يشير إلى أن التداولات القياسية في البورصة تزداد قوة كلما ازداد المؤشر نحو إسقاط النظام في العراق، مما يكشف عن قناعة الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية في البلاد في هذه الحتمية سواء بالحرب أو غيرها، فيما أن الإبقاء على الحكومة العراقية سيؤدي إلى استمرار التهديد للكويت والمنطقة بشكل عام. لذلك فإنه كلما زادت مؤشرات قرب التخلص من هذا النظام زادت القوة الشرائية في السوق سواء كانت لآجال قصيرة المدى أو متوسطة أو طويلة، وإن كان طابع المضاربات هو العامل المسيطر على اتجاهات المتعاملين بقيادة الصناديق والمحافظ المالية. إلى ذلك قالت مصادر مالية في البورصة الكويتية أن عددا من البورصات الخليجية وربما في المنطقة تتجه للاقتداء بسوق الكويت الأوراق المالية في خطوة إيقاف التعاملات في حال اندلاع العمليات العسكرية ضد العراق. وأوضحت المصادر أن مسؤولي أكثر من سوق خليجي ينسقون حاليا مواقفهم وأجروا اتصالات بالفعل مع إدارة بورصة الكويت لاستطلاع خططها في موضوع إيقاف التداول، خصوصا أنها كانت السباقة بين بورصات المنطقة في إعلانها عن نية إيقاف التعاملات إذا ما اندلعت العمليات العسكرية في المنطقة. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
استعدادات مصرية لمواجهة آثار الحرب المرتقبة ضد العراق. أنهت وزارة النقل المصرية استعداداتها لعودة نحو 150 ألف عائد من المصريين العاملين في دول الخليج ومواجهة أي حالات طارئة نتيجة اندلاع الحرب المرتقبة في العراق. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في العاصمة المصرية أحمد رجب.
وصل إلى واشنطن وفد مصري رفيع المستوى لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين بالإدارة الأمريكية. يضم الوفد الدكتور مدحت حسنين وزير المالية وفايز أبو النجا وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي ومحمود محي الدين رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطني الحاكم في مصر. ويبحث الجانبان المصري والأمريكي الآثار السلبية المتعلقة بالحرب ضد العراق على منطقة الشرق الأوسط ومن بينها مصر خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار. إلى ذلك عقد الرئيس المصري هذا الأسبوع اجتماعا موسعا حضره رئيس الوزراء المصري وعدد من الوزراء ومحافظ البنك المركزي. وطلب الرئيس المصري خلاله وضع خطة ملزمة للوزارات والهيئات تحدد موارد النقد الأجنبي وتضبط الإنفاق. كما عقد مجلس المحافظين برئاسة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء اجتماعا تم خلاله استعراض الموقف الاقتصادي في مختلف أنحاء الجمهورية المصرية وانعكاسات الحرب المرتقبة على الأسواق. وناقش المجلس الاستعدادات التي قامت بها الدولة المصرية لمواجهة جميع الاحتمالات على المستوى الاقتصادي والانعكاسات على بعض قطاعات العمل. وتقرر إنشاء 2333 سوقا للسلع الاستهلاكية في مختلف المحافظات المصرية في مواجهة الارتفاع الكبير في أسعار السلع الاستهلاكية بسبب انعكاسات الأزمة العراقية. إلى ذلك أنهت وزارة النقل المصرية استعداداتها لعودة ما يقرب من 150 ألف عائد من المصريين العاملين في الخليج ومواجهة أي طوارئ في حالة اندلاع الحرب في العراق. وتشكلت لجنة طوارئ مصرية ستكون في حالة انعقاد دائم إذا ما بدأت الحرب وحتى الانتهاء من آثارها المحتملة وعودة الأمور إلى طبيعتها. وتم افتتاح غرفة عمليات بميناء نويبع البحري للإشراف والسيطرة على حركة العبارات القادمة إلى الميناء من ميناء العقبة الأردني وحصر أعداد النازحين وتسجيل بياناتهم وإخطار الأجهزة المعنية بالموقف أول بأول. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي. أعده وقدمه ناظم ياسين.